الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي بثبوت بعض التكاليف في مجموع الوقائع التي يبتلي بها المكلف. كيف هذا العلم الإجمالي بثبوت بعض التكاليف في هذه الوقائع؟ كيف يمكن انحلاله حتى لا يثبت وجوب الاحتياط؟ هنا ذكرنا فيما سبق توجد عدة أجوبة، ذكرنا الجواب الأول وكنا نتكلم في الجواب الثاني، والجواب الثاني هم مختصرا أقوله محصله الجواب الثاني أن العلم الإجمالي منحل بعد العثور على بعض الوقائع التي تساوي مقدار المعلوم بالإجمال، منحل إذا لاحظنا الإجماعات والضرورات وأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن، إنه بذلك ينحل العلم الإجمالي لحصول العلم التفصيلي في مجموع هذه الإجماعات فينحل ذلك العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. هكذا ذكرنا أنه قد يجاب الجواب الثاني، هذا ذكرناه. وفي مقام التعليق ذكرنا على أنه يمكن أن يقال إذا حصلنا بمقدار المعلوم الإجمالي حصلنا عليه ماذا بنحو العلم التفصيلي، ولكن من دون جزم بأن هذا الذي حصلنا عليه تفصيلا هو بنفسه ذلك المعلوم الإجمالي، وإنما هناك احتمال. هذه قضية قلنا وقعت محل كلام بين الأعلام، ولتوضيح الحال نمثل مثال بسيط. لو فرض أنه كان لدينا إناءان، أحدهما نعلم بنجاسته، ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا بأن الإناء رقم واحد هو ذلك المعلوم بالإجمال، هنا لا إشكال، ينحل ذلك العلم الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي بأن إناء رقم واحد هو ذلك المعلوم بالإجمال. أما إذا فرض أنه لم يحصل لدينا ماذا؟ هكذا لم يحصل لدينا على أنه هذا الذي نعلم به بالتفصيل حتما هو ذلك المعلوم بالإجمال. كنا نعلم بنجاسة أحد إناءين، ثم علمنا بأنه إناء رقم واحد ماذا؟ نجس. مو هو ذلك النجس المعلوم بالإجمال، لا 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 لا، علمنا تفصيلا بأنه نجس من دون أن نعلم بأنه هو ذلك النجس المعلوم بالإجمال. هنا هل ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي؟ فعلم إجمالي خلي يصير واضح، أحد الإناء النجس، علمنا تفصيلا إناء رقم واحد نجس، لكن مو هو ذلك النجس المعلوم بالإجمال، وإنما علمنا تفصيلا بأنه نجس. هل ينحال العلم التفصيلي العلم الإجمالي في هذا المجال؟ اختار الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة عدم الانحلال، عدم الانحلال، واستدل بأن لازم ثبوت العلم الإجمالي هو التردد. متى ما كان هناك تردد في أن هذا النجس أو ذاك النجس، يحصل حينئذ علم ماذا؟ إجمالي. ثم قال وهذا التردد باق على حاله في محل كلامنا، إذ بإمكانه أن يقول إن النجاسة المعلومة بالإجمال هي ثابتة، هي باقية في هذا الإناء أو فزالت، أو في ذاك الإناء فلم تزل. إذن حالة التردد موجودة بعده، لم تذهب، فالعلم الإجمالي باق على حاله. هذا من قال؟ الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة. وفي مقام التعليق نقول المناسب هو الانحلال، فإنه بعد العلم التفصيلي بنجاسة هذا الإناء يمكن أن نشير إليه ونقول هذا حتما، حتما شنو هذا؟ نجس، ولا نتمكن أن نقول هو نجس أو ذاك نجس. هي حالة التردد ماذا؟ ذهبت. والعلم الإجمالي متقوم بما؟ متقوم بالتردد، وقد زال التردد. إذن على هذا الأساس العلم الإجمالي يكون زائلا، خلافا لما ذكره الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف. وللكلام تتم إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الآية تردعنا ماذا؟ عن خصلة، وبالمفهوم تأمرنا بخصلة أخرى. الخصلة التي تنهانا عنها ما هي؟ لا تقولن أنا فاعل أسافر غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله يعني شنو؟ أنا أسافر غدا إلا أن يشاء الله ماذا يعني؟ العدم. إلا أن يشاء الله العدم، هذا ليس بصحيح. لا تقل هكذا، وإنما ماذا المناسب أن تقول؟ الآية تريد تجسه بعد. مناسب أن تقول ماذا؟ إني مسافر غدا إن شاء الله، مو إلا أن يشاء الله. لا غلط، هذا معناه إلا أن يشاء الله يعني أنا مسافر، إذا الله مشيئته غيرت ذاك الوقت أنا لا أسافر. لا، هذه العادة، هذه الخصلة ليست صحيحة، بل قل أنا مسافر غدا إذا شاء الله عز وجل السفر. فإذا أريد الحج مثلا أذهب، لا تقول إني ذاهب للحج غدا إلا أن يشاء الله الخلاف، لا، مسافر غدا للحج أو إلى كربلاء إن شاء الله تعالى. إذن على هذا الأساس هناك بعض الخصال والعادات ينبغي أن يلتفت الإنسان أنها ليست صحيحة ولا بد من تركها كما أشارت هذه الآية. ومن جملة العادات التي هي، أنا سأريد أن أذكر بعض العادات التي ينبغي تركها وبعض العادات التي ينبغي فعلها. من جملة العادات التي ينبغي تركها عادة لاحظتها موجودة، شنو هي؟ لما واحد يريد يكبر تكبيرة الإحرام، كثير من الناس حتى طلبة أكو، لما يكبر تكبيرة الإحرام هكذا يكبر، ها مو هتشي هتش يأكل هتش الله هتش الله، لا سيخليها يم إذنه أو هذا على يح، بس مقصودي هكذا يصنع، لا هكذا لا تصنع، وإنما المناسب الراحة اليد تكون مقابل القبلة، وتضع الماذا الكفين مقابل الوجه أو مقابل الأذنين، بتعبير آخر إما أن أصنع هكذا أي مقابل الوجه أو مقابل الأذنين هكذا. أما كثير من الناس حتى الطلبة هكذا يصنع هكذا، هذا مو باطل، لا تتصور أنه هذا باطل يعني إذا هكذا، لا صلاة صحيحة، لكن إحنا طلبة لازم أن نأتي بالمستحب بشكله ماذا الصحيح، وشكله الصحيح هو هذا، أن تضع ماذا الكفين مقابل القبلة هكذا وأمام الوجه أو أمام ماذا الأذنين أو أمام الناحر على أي حال أحد ذني الأمور، هكذا ينبغي أن نصنع. والرواية الشريفة، هناك رواية شريفة في هذا المجال ترشد إلى هذا المعنى في معتبرة منصور ابن حازم، قلت قال العفو مو قلت قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، حيال وجهه يعني شنو؟ أمام وجهه، واستقبل القبلة يعني بيمن بالكفين أمام وجهه استقبل القبلة، مو أنه هتشخه إذا هتشوخه ما استقبل القبلة، واستقبل القبلة بباطن كفيه. إذن هذه العادة الموجودة عند بعض الناس ينبغي أن نلتفت نحن كأهل العلم نتركها ونأتي بالطريقة ماذا الصحيحة، الكفان أمام القبلة أمام الوجه أو أمام ماذا الأذنين، وإن شاء الله بعض العادات الأخرى نشير إليها. اللهم صل على محمد وآل محمد.